الأسر ذكر فيه بعض القصص في سوء الخاتمة بسبب بعض المعاصي، فقال رحمه الله في كتابه الداء والدواء صفحة 386: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله
عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجحت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل الموت به فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر: مولاي. وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر: مولاي. الناصر يعني به ذلك الملك أو الأمير. ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل والقتل. ثم مات، أي لأنه كان مع الناصر على ذلك الحال. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه: قل لا إله إلا الله. فجعل يقول: الدار الفلانية اصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. وقال: وفيما أذن أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه، يقال السلفي ويقال السلفي، أن رجلا نزل فيه الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يا زده ده. قال تفسيره: عشرة بأحد عشر، يعني عدد أعداد، يذكر أعدادا. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام من جابي. وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها، أي المرأة، يشبه باب هذا الحمام، بابه يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ امرأة تريد الحمام كما يفعل بعض النساء ذهاب الحمامات للاغتسال وكذا. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في دار وعلمت أنه قد خدعها وأظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها. يذهب يأخذ المقاضي، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، أي ما أخذت من البيت شيئا. فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يوما يقول ذلك إذ بجارية أجابته من طاق: هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد هيمان واشتد ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. خواتيم المعاصم، سواء حب الدنيا أو العشق أو ما كان من هذه الذنوب. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، إنما أبكي خوف سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أي في المعتقد، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلمه قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله. ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها نظرة قطعت دابرة، نظرة أفسدت دينه. فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها. قالت له: ما شأنك وما تريد؟ نصرانية. قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. وقال: أتزوجك. قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال: أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها، وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. وذكر أيضا نظير ذلك ما يتعلق بعشق شخص لغلام من غلمان وما كان من هذا. هذه إلماحة من كلام القيم إلى أن أسباب سوء الخاتمة هي المعاصي وهي البدع، وهي كذلك أيضا الغفلة، وما كان من هذه المعاني. ونستفيد من قوله: ما سمع أن الله عز وجل يختم لإنسان صالح ظاهرا وباطنا بخاتمة سيئة، ما سمع ذلك. وإنما تكون الخواتيم السيئة من أصحاب سوء المعتقد، أو كذلك أسراء الكبائر، أو إقدام العظائم، أو إلى آخره. وأن الإنكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على المعاصي مجاهرة بها، وهكذا أيضا الإعراض ونصيب من الإقدام الذي يسبب للقلب الغفلة، قلنا هذا الجانب المطالعة فيه بين حين وآخر أمر مهم، فإنه من عظيم المخاوف، وكان بعضهم إذا قرأ حديث ابن مسعود يغمى عليه يبكي، منهم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه، ومنهم يعمل بين عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يدخلها. ولكن قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى الآية، قوله: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، قوله سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فإن الخواتم السيئة متلفة، متلفة للإنسان، وسائر ما قد عمله يذهب سدى، يكون آخر خاتمته سيئة، فإن كان قد أسلف خيرا ذهب ذلك الخير وصار إلى حال سيء. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاصلح أيها المسلم بنفسك، وإياك والجراءة على المعاصي، وكذلك أيضا الانكباب على الدنيا كما ذكر ابن القيم رحمه الله: فما ملكت الدنيا قلب أحد إلا ساء حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى إن يزيغ قلب أحد إزاغة إلا هي. فهي من أسباب زيغ القلوب، لا سيما محاولة جمعها من حلال وحرام وشبه ونصب واحتيال وما إلى ذلك. قل المال أو كثر لا ينفعك ما دام دينك يضعف بجانبه، فهذا والله ضرر. وما عسى الدنيا هذه أن تبقى، هي وما فيها، أين من شادوا، أين من ملكوا من قبل ومن بعد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهي مزرعة الآخرة، فمن وفق لاكتساب الخير فيها والحذر من الفتن، فتن القلوب، فتن الدنيا، فتن النساء، فتن القسوة، فتن الغفلة، فتن جلساء السوء، ما كان من ذلك، عسى الله أن ينجيه من الفتن. ومن لم يبالي بهذه الشؤون، وأين جلس وأين قام وأين ذهب وماذا أكل وماذا شرب، لا يدري مطعمه حلال أو غير حلال، يتصدق لا يدري يتصدق من حلال أو غير حلال، وما كان من ذلك، هذه مزالك. أما درسنا الذي أخذنا الحديث منه والتخريج، وكنا على مسألة تعجيل تجهيز الميت بعد تحقق موته، وكلمة بعد تحقق موته مهمة، فمن الناس من يحصل له يعني بعض الغفوات، ذكروا في السيرة بعض الأحوال أنه ربما ظنوه ميتا فبعد حين يفيق من ذلك الغشي الذي عليه، الذي ظنوا أنه سكته أو ما كان من هذا المعاني. فلهذا الفقهاء يقيدون بكلمة تحقق بعد تحقق موته بعلامات يعرف بها الموت، وهنا في هذه الأزمنة أجهزة إضافة إلى تلك العلامات التي يذكرونها. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الجنائز باب سرعة السرعة بالجنازة، باب السرعة بالجنازة، وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث أخرجه مسلم أيضا تحت باب الإسراع بالجنازة، وهو في المنتقى برقم 527. قال الحافظ في شرح الحديث من الفتح: قوله أسرعوا بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، هذا قول. وقيل المعنى الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول، يشمل تغسيلها، تكفينها، تحنيطها، حملها، دفنها، وهذا أشمل وأعم. وقال القرطبي في المفهم: أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم، يدل عليه قوله: فشر تضعونه عن رقابكم. وقيل يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير، والأول أظهر ثم لا يبعد بعد أن استظهر أنه المقصود بها المشي السير في حال السير، ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا، إذ مقتضاه مطلق الإسراع فإنه لم يقيده بقيد. هذا القول، هذا العاطف، قوله ثم لا يبعد كلام جيد، وهو الذي أشار إليه الحافظ فيما سبق من حيث العموم أنه أعم. وقال النووي شرح مسلم: هذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله: فشر تضعونها عن رقابكم. ورد عليه الحافظ في الفتح وتعقبه بتعقب الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبا. فيكون المعنى أي بقوله: فشر تضعونها عن رقابكم، أي استريحوا من نظر من لا خير فيه. قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. هذا كلام جيد، يعني لو قال: شر تضعون رقابكم، الذي يحمله 4-8 وليس الكل، وحتى أيضا بعض أهله. قال الحافظ: ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. الحافظ يجنح إلى المعنى الثاني الأعم: أسرعوا بالجنازة، يشمل جميع تجهيزها، وليس هذا بخصوص حال حملها والسير بها المشي من حيث الاستعجال، قد جاء من حديث أبي بكرة ما يغني عن هذا، وهذا عام وذاك خاص. فهذا يشمل معاني الإسراع بالجنازة وتجهيزها، وذاك خاص في السير بها. فإذن هذا القول هو الأقرب كما سيأتي. قلت: أما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الكبير قال: حدثنا أبو شعيب الحراني قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال: حدثنا أيوب بن نهيد قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أن رسول الله أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وسنده ضعيف، أخرجه أيضا البيهقي من طريق أبي داود، وأخرجه الطبراني وابن أبي عاصم في الأحد والثاني وابن الأثير في أسد الغابة من طريق عيسى بن يونس وثقة، وشيخه يحيى سعيد بن عثمان البلوي مجهول، وعزرة بن سعيد وأبوه مجهولان كما في ترجمتهما من ميزان الاعتدال. فيه 3 مجاهيل، ولا يصلح شاهدا لما قبله، على أن الذي قبله عن ابن عمر فيه أيوب بن نهيك قال فيه الأزدي متروك، وقال أبو زرع منكر الحديث كما في لسان الميزان، وذكر فيه بعض مناكيره وذكر من بعض مناكيره. فكيف حسن الحافظ حديثه في الفتح وقد نقل أنه منكر الحديث في اللسان؟ وهذا هو الواضح، أنه ضعيف لا يصلح في الشواهد لأن فيه منكر الحديث. حديثان ضعيفان ولا يشتد بهما ولا يتأيد بهما حديث أبي هريرة المتفق عليه، يعني يرجح بهما، لكن هو رجحانه من عمومه. وأخرج الترمذي وأحمد في المسند، وابن ماجه وبوب عليه ابن ماجه باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت، وهو عند الحاكم وآخرين والبيهقي. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي يا علي، ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا، إذا وجدت لها كفءا. وهو حديث ضعيف مخرج في الضعيف الألباني رحمه الله. ولكن حديث أبي هريرة شامل للإسراع بتجهيزه وبالسير به، كما ذكر القرطبي والفاكهي وأيده ابن حجر في الفتح بالرد على قول النووي الذي خصه بالسير به دون تجهيزه. والأحاديث المذكورة على ضعفها تدل بمجموعها على عموم حديث أبي هريرة مع عموم حديث أبي هريرة على الحكم المذكور من التعجيل بتجهيز الميت بعد تحقق موته. وعلى ذلك جرى عمل المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله أو دفنه، ولا بأس أن ينظر به مقدار ما ينتظر به مقدار ما يجتمع لها جماعة يعني للصلاة، لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه ما لم يخف عليه أي التغير أو يشق على الناس، نص عليها أحمد. وسئلت اللجنة الدائمة عن إذا مات رجل كان ولده في بلد آخر يتعلم هناك، وجعل الرجل المتوفى جعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلاثة أيام ثم دفنه، هل يمكن أي بعد مجيئه؟ فأجابت: لا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، لكن إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز، كما إذا قتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن قتله. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وإنني بهذه المناسبة، من فتاوى نور الدرب، نور على الدرب، قال: وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء بدأ الناس يحدثونه في أمر الجنائز، ألا وهو تأخير دفن الميت في الثلاجات لغير لزوم. ألا وهو تأخير دفن الميت حتى يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد، فربما يبقى يوم أو يومين وهم لم يتجهزوا، فهذا خطأ. فإن الميت إذا كان مؤمنا كان أحب شيء إليه أن يقدم إلى ما أعد الله له النعيم. ولهذا إذا خرجوا بالرجل من بيته وكان صالحا فإن نفسه تقول: قدموني. فالذي ينبغي لأهل الميت أن يبادروا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ولا حرج أن ينتظر ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك في مدة وجيزة لانتظار القريب الذي قد يتأثر إن لم يحضر جنازته. ثم على فرض أن القريب لم يحضر جنازته فلا حرج عليه أن يخرج إلى القبر يصلي على قبره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تنظفه من القمامة، فماتت ليلا وكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها مخافة المشقة عليه، كأنهم قللوا من شأنها رضي الله عنها. فلما سأل عنها أخبروه بأنها ماتت، فقال: هلا كنتم أعلمتموني أي أخبرتموني بذلك؟ ما قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها صلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فالقريب والصديق إذا فاتته الصلاة قبل الدفن فإنه يصلي عليه بعد الدفن ولو طالت المدة. انتهى من فتاوى نور على الدرب. وقال أيضا في لقاء الباب المفتوح: لو فرض أن التأخير يسير ساعات قلائل من أجل كثرة الجمع جمع المصلين كما لو فرض أن الناس في صلاة الظهر لا يكثرون، لأن كل واحد في وظيفته، وفي صلاة العصر يكثرون، هذه ربما يتسامح فيها. أما أن يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة، يعني لا في الثلاجة ولا في غيرها، فهذا غلط انتهى. الحاصل الحاجات اللازمة في وقت قصير، وحتى تجهيز ما يحفر له، وحتى تجهيزه، وحتى أيضا إتيان القريب كما انتظر أيضا ببعض الموتى في أزمنة ماضية في وقت قصير. وقالت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تدعوه أن يأتيها وابنها يحتضر، فقد يكون في مجيء ذلك نفع للميت من صلاة عليه، ومن تطيب نفس قريبه، واطمئنان قريبه أيضا على ميته في وقت قصير، هذا قد يغض الطرف عنه. أما الإيداع في الثلاجة أو تركه هكذا ويتأخر بين ظهراني أهله للانتظار لبعض الأشياء ما لم يكن هناك لزوم أو أمر يتطلب ذلك، يعني من أمر يتطلب ذلك من حيث الوصول إلى القضية ونجاحها والتأكد منها، إذا كان قتلا، مسألة القتل قد قالوا الأمر في ذلك قد يتطلبه. ومن تجهيزه غسل الميت، غسله، وغسل الميت مشروع في جميع الملل. قال ابن المنذر في الأوسط حدثنا محمد بن عبد الوهاب وساق إلى أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباكم آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة بعث إليه من الجنة مع الملائكة بكفنه، بعث إليه وحنوطه، فلما رأتهم حواء ذهبت لتدخل دونهم، قال خلي بيني وبين رسل ربي، فما أصابني الذي أصابني إلا منك، ولا لقيت الذي لقيت إلا منك، فلما توفي غسلوه بالماء والسدر وترا، وكفنوه في وتر من الثياب، ثم لحدوه ودفنوه، وقالوا هذه سنة ولد آدم من بعده. أخرجه أبو الشيخ في العظمة والحاكم في المستدرك. قال ابن المنذر الحسن لم يسمع من أبي، من طريق الحسن البصري عن أبي بن كعب. ومحمد بن ميمون الذي روى هذا الحديث عن الحسن مجهول، وقد روي هذا الحديث بأحسن من هذا الإسناد موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة والطيالسي وابن المنذر في الأوسط، وسعيد بن منصور كما في إتحاف الخيارة، وابن سعد وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيارة، والبيهقي والضياء في المختارة، وابن سعد من طريق إسحاق بن الربيع. وأخرجه الدارقطني عن عثمان بن سعيد، ثلاثتهم عن الحسن عن عتي وهو ابن ضمرة عن أبي وهو ابن كعب قال لما ثقل آدم عليه السلام أمر بنيه أن يجيئه من الثمار، فلقيهم الملائكة فقالوا ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم، فرجعوا معه فقبضوا روحه، وجاءوا معهم بكفنه وحنوطه، وقالوا لبنيه احضرونا فغسلوه وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه، ثم قال يا بني آدم هذه سنتكم بينكم. ورواه حماد بن السلام واختلف عنه، فتارة يروي عن حميد الحسن العتي موقوفا، كما رواه يونس بن عبيد ومن تابعه. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، تارة يروى عن ثابت البناني عن الحسن البصري عن عتي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من طريق موسى بن إسماعيل والطبراني في الأوسط، وغيرهما من طريق روح بن أسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. الحاصل أنه اختلف في رفعه ووقفه هذا الحديث، والمرفوع لا يصح، وقد جاء موقوفا إلى أبي بن كعب وهو أقرب. مرفوع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وعلى هذا قد يقال إن المرفوع ذكره الحافظ ابن كثير مرفوعا، وحديث هذا الشيخ عتيب بن ضمرة يشبه حديث أهل الصدق، وكان لا يعرف انتهى. قلنا المرفوع الذي أثبته ابن كثير موقوف، وقال الشوكاني في السير الجرار: أقول غسل الأموات ثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا، ولم يسمع في أيام النبوة أنه مات ميت غير شهيد فترك غسله، بل هذه الشريعة في غسل الأموات ثابتة من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى الآن. قال الدمياطي في إعانة الطالبين: وبهذا يتبين أن الغسل والتكفين والصلاة والدفن والسدر والحنوط والكافور والوتر واللحد من الشرائع القديمة، وأنه لا خصوصية لشرعنا بشيء من ذلك. عندنا حديث مرفوع في هذا، ولو ثبت لكان قاطعا، لكن جاء موقوفا وصح موقوفا وأثبتوه موقوفا على أبي بن كعب، فالقول بأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، يقال أنه في حكم مرفوع. وعلى القول بأنه موقوف قلنا إن هذا لم يأتي ما يدفعه في الشرائع الماضية لا سيما، وأن هذا من شأن المسلمين، والشرائع الماضية في العموم كلها تعتبر تدين بدين الإسلام العام. قال ابن القطان في الإقناع: أجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. قال وأيضا قال: والسنة المجمع عليها في موت المسلمين، وهذا الذي أشرنا إليه أن هذا من سنة المسلمين، أنهم يغسلون ويكفنون. وقالوا: اتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغا ما لم يكن شهيدا، أي شهيد معركة ضد الكفار. قال ابن عبد البر في التمهيد: غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة، فوجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أما الأموات الذين يجب غسلهم فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار، حتى وإن مات شهيدا بأي نوع من الشهادة ما لم تكن تلك الشهادة في معترك حرب الكفار فإنه يغسل. قال له شرح المهذب: غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، وتعقب بعضهم هذا الإجماع كما فتح الباري، لكن نقل الإجماع صحيح على التفصيل المذكور، أي من حيث إخراج الشهيد المعركة وعدم وغيره، وكذلك أيضا سائر الشهداء يغسلون إلى شهيد المعركة، والخلاف في بعض الحالات. قلت: وأصل هذا الإجماع جملة أحاديث منها ما نحن في صدده من غسل المسلمين لموتاهم، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، وحديث أم عطية الآتي: غسل ابنته قال أغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره، متفق عليه وسيأتي. وحديث ابن عباس المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالذي وقصت ناقته وهو محرم غسله بماء وسدر. هذه أصول غسل الميت، إنما أردنا إثبات أن غسل الميت في، لأني ما رأيت أنهم يناقشون يعني يسترسلون في هذا هل ها في الملل الماضية أم بخصوصية هذه الأمة، فجاء هذا الحديث في مسند أحمد وغيره، زواد مسند أحمد وغيره، ولكنه لا يثبت، وإنما ثبت موقوفا لا مرفوعا، فيكون هذا الموقوف له حكم الرفع، وإن لم يكن له حكم الرفع فإنه لا دافع له لهذا الموقوف عن عبي. وأيضا في حق أمومات شأن المسلمين، أن المسلمين هذه سنتهم سواء قديما أو حديثا، والله أعلم. استحباب تسجية الميت بعد موته، أيضا هذا من تجهيزه، وإن لم يكن تجهيزا إلى القبر، لكنه تجهيز للميت في بعد موته أن يسجى. وهذه التسجية عبارة عن لحاف يطرح عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين موته بثوب حبرة، متفق عليه. قال النووي شرح مسلم: قوله سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة معناه غطي جميع بدنه، والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهي ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، يعني لا يترك هكذا بغير الحاف عليه، يغطى من رأسه إلى رجليه، والذي يأتي يريد أن يقبله يكشف عن رأسه ويقبل، الرجل يقبل الرجل والمرأة تقبل المرأة. ولهذا كشف أبو بكر رضي الله عنه الثوب وقبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون أو ذلك الصحابي. وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين، وأستر له حتى ولو لم ينكشف، يعني لضربته ريح أو غير ذلك، ولو لم يكن انكشاف أستر له تغطية أستر له. قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قال النووي: قالوا تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. أيد هذا ابن قدامة فقال: يستحب خلع ثياب الميت لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه، يسجى بثوب، يعني أولا الخلع ثم التسجية، يستر جميعا. قالت عائشة: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع لفساده، ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ له. هذا في النفس شيء من هذا القول، أنه تسجية الميت على الإطلاق تكون بعد نزع ثيابه، لأنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، وأنه سجي وعليه ثيابه، لكن قالوا هذا بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، سجي وعليه ثيابه وغسل وعليه ثيابه. أما غيره فإنها تخلع ثيابه مع ستر يوضع عليه حال الخلع، ثم يجرد منها ويسحب التسجية عليه حتى يغطي رأسه ورجليه، وإذا غطي صار ذلك السجاء تأهيلا لتجهيزا لغسله. قوله: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، فيه دليل على أن الموتى يجردون عند غسلهم إلا ما يستر العورة، فإنه لا يكشف عورته، لا تكشف عورته بالإجماع القائم على جملة أدلة. قال الشرح المهذب: اتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرته وركبته، يعني المغلظة والمخففة. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز، وكذلك مباشرته باليد من غير حائل، يعني فرج الحي والميت إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. قال: والسنة المجمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة الميت حيا كحرمته حيا، وحرمة الميت كحرمته حيا، ميتا كحرمته حيا. ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره. قال: ومن السنة، كل هذا نقل فيها الإجماع، المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة، أي على يده. وقال ابن قدامة: وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا. وقال ابن حزم أيضا كذلك. قلت: علم أن قولهم كما نجرد موتانا أي تجريد سائر البدن إلا العورة من السرة إلى الركبة، فلا يجردون. فهمتم المقصد من قوله نجرد موتانا؟ هل كانوا يجردونهم جميع الجسم حتى يبقى عريانا؟ أبد. فإن الإجماع قائم على أن قوله كما نجرد موتانا أي نجرد جميع جسمه ويغسل مجردا إلا ما يستر العورة من السرة إلى الركبة، والغاسل يدخل يده التي عليها ساتر بما يسمى هذا الذي الآن كف ما إلى ذلك، وفي الأزمنة الماضية كان يعمل خرقة ويلفها على يده ثم يدخل يده من تحت ذلك الساتر ويغسل ويدلك، ولا يكشف للغاسل ولا غيره عن عورته، ولا يجوز أن ينظر إليها للغاسل ولا غيره، كما لا يجوز أن ينظر إليها حيا. إنما استثنوا الضرورة، حالة ولادة ربما أو ما كان من هذا الشيء، أشياء الضرورة التي ما كان لابد منها. قلنا: وفي تحريم النظر إلى عورة الحي والميت النظر جملة أدلة، منها حديث من طريق ابن جريج، خرجه جماعة منهم أحمد وغيره، من طريق ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضبرة عن علي رضي الله عنه قال: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. ذكره ابن أبي حاتم في العلل. قال أبي بن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الإسناد من حبيب بن أبي ثابت، إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي، فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفان. انتهى. أعله ابن أبي حاتم. وقد جاء تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له عند أحمد والدارقطني في السنن، قال: الحالة تلخيص وهو وهم، أي التصريح وهم، نص الحفاظ مقدم. وقال ابن معين: حبيب لم يسمع من عاصم، وبينهما رجل ليس بثقة، وكأنه الواسطي. وبين البزار، وقبين البزار رحمه الله أن الواسطة بينهم عامر بن خالد الواسط القرشي، وهو كذاب، كذبه وكيع بن معين وأحمد وغيرهم. فهذه الطريق لا تصلح للشواهد. وقد جاء الحديث الفخذ عورة عن ابن عباس علقه البخاري في كتاب الصلاة، وصله الترمذي وأحمد ابن أبي شيبة والحاكم وجماعة من طريق أبي يحيى القتات، قال: سمعت مجاهدا عن ابن عباس حدث عن ابن عباس رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى فخذه مكشوفة، فقال: غطي فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته. ويحيى بن سعيد وأبو يحيى القتات ضعيف، لكنه يصلح في الشواهد. وجاء من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري وأخرجه وسنده أحمد والبغوي والحاكم وآخرون. من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، وهذا سند ضعيف، فإن أبا كثير هذا مجهول، روى عنه جمعا ولم رأى أحدا وثقه، مجهول حال، يصلح في الشواهد، مجهول حال. ومحمد بن عبد الله بن جحش صحابي، كان لو أكمل مع ترتيبه، لكن سأل ممكن نلخصه في الأخير فيما بقي. الله أكبر. نعم. تغسله. سيأتي نقل الإجماع أن المرأة تغسل زوجها، وعلى ذلك أدلة إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.